سر شركة أندروفون أن تقدم لكم باقة من عذاب نيافة الحبر الجليل المتنيح الأنبا يؤنس أسقف الغربية، طالبين أن تكون بركة لسامعيها بصلوات أبينا وسيدنا صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث.
عن كتابنا المقدس ومسيحنا القدوس. كانت سلسلة العام الماضي عن إيماننا التقدس. إن شاء الله بدون مقاطعة سيكون الكتاب في أيديكم في مثل هذا اليوم من الأسبوع المقبل، يعني يوم الحد الجاي حيث في أيديكم. هو خلص، إنما هناك بعض الأمور تقتضي مننا التركيز في التوزيع وحدث الكتاب. كانت سلسلة العام الماضي عن إيماننا الأقدس، وتأتي سلسلة هذا العام كما قلت لكم عن كتابنا المقدس ومسيحنا القدوس كشيء مكمل لما قلناه في العام الماضي في مثل هذا السلسلة. وقد طلب إلي كثير من أبنائي أن تكون سلسلة هذا العام تعالج مواضيع روحية، وبالنسبة لي أمثال هذه المواضيع الروحية أسهل بكثير من الإعداد للمواضيع الدراسية اللاهوتية، لكن الضرورة وحدها هي التي تحتم علينا دوام الحديث عن أمثال هذه الموضوعات الإيمانية. فعلو الخير ونحن لا حيلة لنا في ذلك يلقي بكل ثقله على الإيمان المسيح محاولا إتلافه أو تشريفه لكي ما يختنف ما يمكن أن يختنفه ممن دعي اسم المسيح عليه. ولذلك فنحن مضطرون أن نتحدث ونتحدث باستمرار عن هذين الموضوعين اللذين هما هدف كل الهجمات، الكتاب المقدس وشخص المسيح المبارك ولده. وفي موضوع الكتاب المقدس وشخص المسيح من جهة لاهوته لا تختلف كنيستان مسيحيتان، ولا يختلف اثنان من المسيحيين، ولذلك فنحن جميعا مسيحيين نواجه هذه الحملة المحمومة المسعورة. لكن هذا الأمر الذي نتصدى له لا يرهبنا، فلدينا وعد المسيح الذي أسس كنيسته على الصخر، وأعطى الوعد أن أبواب الجحيم أي قوات الشر مهما بلغت ضراوتها ووحشيتها لن تقوى عليها،
بقوة هذا الوعد المبارك سلكت الكنيسة المسيحية من عمرها قرابة 2000 عام متخطية كل العقبات، مصارعة كل المضطهدين، مفندة كل البدع والهرطقات، مبددة كل الشكوك، معلنة سمو الفضيلة في عالم عمته الرذيلة والفساد، حاملة مشعل النور وسط مجتمعات غشيتها الظلمة. وهنا نتذكر ما قاله صاحب النجيب عن الكنيسة أنها مشرقة مثل الصباح، جميلة كالقمر، طاهرة الشمس، مرهبة كجيش بألوان. حملات محمومة وهجمات مسعورة من جانب بعض المتعصبين يصوبونها نحو المسيحية كدين، مستهدفين لها قلب المسيحية وجوهره الكتاب المقدس وشخص المسيح واليهود. ألا فليعلم هؤلاء أنهم يلعبون بالنار ويعبثون بوحدة هذه الأمة، ومن يلعب بالنار فلا بد وأن يكتوي أيضا بها، ومن يحاول أن يعبث بوحدة أمتنا فليعلم أنه خائن للوطن، ومن ظن أنه ينال من الكنيسة وإيمانه فما عليه إلا أن يعود إلى كتب التاريخ يستقرئها، وحينئذ سيعرف أن الكنيسة صخرة بإيمانه. كل من حاول هدمها باء بالفشل والخسران العظيم، وتمت فيه كلمات الشاعر كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوهن. ونحن نلاحظ يا أحبائي، وأنتم تلاحظون جميعا، اتجاهات الدولة من جهة هؤلاء المتطرفين. وشكرا للسيد الرئيس رئيس الجمهورية على صهره وعلى يقظته وعلى اعتباله. والخطاب الأخير الذي ألقاه في الإسكندرية في جامعتها إنما يكشف كل هذه المعاني. إن كنا نحن نتكلم هذا الكلام على بعض المتعصبين المتطرفين المتجمدين، فرئيس الدولة قال أكثر من ذلك، لأن هؤلاء لا يستهدفون المسيحيين ولكنهم يستهدفون قلب نظام الحكم نفسه، لأنهم يمنون أنفسهم بشيء مثيل لما حدث في جيران. ولكن الله موجود، نحن نرفع قلوبنا إلى الله أن يحفظ حياة الرئيس أنور السادات وأن يثبت أركان دولته وأن يلهمه في كل فكر وأن يؤازره في كل خطوة من أجل إسعاد هذا الرجل. وأنا صدقوني بيني وبين نفسي أنا مشفق على هؤلاء، وأنا أتساءل لماذا هذه الهجمات العنيفة على المسيحية التي تنم عن حقد وكراهية؟ ليه كل ده؟ ليه كل ده؟ إذا كنت أنت إنسان مسلم ومخلص لإسلامك فهناك مسلمون كثيرون معتدلون وأولهم يأتي رئيس الجمهورية. لكني أود أن أقول لكم بالنسبة لهؤلاء المتعصبين، رئيس الجمهورية نفسه مش مسلم في نظره، لأن الإسلام الذي يتصورونه هو نوع آخر من الإسلام. على أي حال هذا ليس موضوعنا ولا شأن لنا بهم، وإنما نتكلم نحن من وجهة نظرنا مدافعين عن كنيستنا وعن إيماننا، محاولين فقط أن نسد هذه الهجمات التي تصوب إلينا، وأن نحمي أولادنا وأن نوعيهم وأن نبصرهم بما يحاك لهم. أمامي فيل من الكتب، مثلا كتاب عنوانه عنوانه ما يجب أن يعرف المسلم من حقائق عن النصرانية والتبشير، تأليف واحد اسمه إبراهيم السليمان الجبآن، طبعة أولى سنة 77. بيقول فيه: أخي المسلم الكريم، أكتب إليك هذه الرسالة لأكشف لك بها النقاب عن حقائق مذهلة لأعظم جريمة اقترفتها الدسائس اليهودية في حق الإنسانية على يد بولس اليهودي اللي هو ابتدي بولس الرسول وشركائه ممن تظاهروا باعتناق المسيحية لنفسها من الذات ولتحويلها من دين سماوي كما جاء به عيسى عليه السلام إلى مجموعة من الأساطير والخرافات الوثنية كما هي عليه الآن اللي هي المسيحية. ولقد كان الدافع إلى تأليف هذه الرسالة هو ما حدث ويحدث من هجمات مسعورة على الإسلام تمارسها الصليبية الحاقدة، يعني المسيحية الحاقدة، بتخطيط منظم وتنسيق مسبق وتعاون تام مع اليهودية العالمية. كفاية كلمتين دول. وأنا أسأل نفسي، احنا مش هنقول حاجة على ان الديانة بتاعتنا فيها اساطير وخرافات وثنية احنا قبلين، انما النقطة اللي ما نقبل هذا الاتهام المغرض كما سأبينه. يقول كان الدافع الى تأليف هذه الرسالة هو ما حدث ويحدث من هجمات مفعورة على الاسلام تمارسها الصليبية الحاقدة. فين ده؟ فين الحملات؟ حد مننا بيفتح بقه بيجيب سيرة الإسلام؟ ده احنا بندافع عن نفسنا، بنحافظ على أولادنا، وده حق مشروع لينا مهما كلفنا ولو دماء. فين؟ طيب إذا كانت الكلمة دي ما تخصش مصر وتخص حتة ثانية زي اللي بيقولوها في إندونيسيا ولا في الحتة الثانية اللي فيها الدولة أو رئيس الدولة مسيحي، نسلم بكده. طب واحنا مالنا بتنشر الكلام ده عندنا ليه؟ الكلام اللي فيه إثارة بتحرك الناس ليه كده؟ ليه بتسوق تخربوا البلد وتسيئوا للناس؟ بعض البسطاء ما يعرفوش حاجة، ليه كده؟ هل في حملات من جانب المسيحيين ضد الإسلام أو المسلمين في هذا البلد؟ على أي حال الدولة تعلم يقين كل هذا، انما احنا بنتكلم على الناس دول اللي بيلعبوا بالنار وبيحاولوا ان هم يثيروا الناس عشان يرتزقوهم اليه. وبعد ان عرض المؤلف السابق اللي قلت عليه لشخص المسيح يتساءل، يقول هل فهمت شيئا من هذا الخط أيها المسلم الكريم؟ ولا أنا بنوع من التهكم. ولذلك فأنا أراهن على أن واضع هذه الخرافات وضع في اعتباري خرافات هنا يعني التعاليم المسيحية، أن واضع هذه الخرافات وضع في اعتباري أن البشر لا تستهويهم الحقائق بقدر ما تستهويهم الخرافات والمعميات والألفاظ المبهمة. وفي هذا الكتاب كلام منسوب لقداسة البابا شنودة الثالث في كلام يضحك، انه عمل اجتماع في اسكندرية وانه هو عاوز يخرج نظام الحكم وعامل عاوز يعمل وان المخابرات استطاعت ان تسجل. طبعا كلام مبهم بس ما يصحش يضحك كتير. امامي كتاب اخر او نبذة صغيرة مش كتير كمان، نبذة كتبها مصطفى عبد اللطيف درويش، واحد اسمه مصطفى عبد اللطيف درويش، عنوانها نداء الى الفاتيكان. ده على الجلدة البرانية، الجلدة البرانية عنوان الكتاب نداء الى الفاتيكان، راجعوا اسفاركم المقدسة المتناقضات العلمية في اسفار العهد القديم والجديد. يعجبني. وفي اخر الكتاب النبذة دي بيقول ايه؟ يا رجال الفاتيكان هذا نداء، لقد اثرت ان اوجه الخطاب اليكم لانكم متجردون من التعصب الاعمى وتسعون الى البحث والمعرفة، وقد دفعكم ذلك الى اعلان تبرئة اليهود من دم المسيح وإن كانوا ليسوا أبرياء من دم الرجل الآخر، لأنه ما طلبوه وما قتلوه ما هوش المسيح، الرجل الثاني ده، الرجل الثاني ده اللي يخلق من شبه البعير، وإن كانوا ليسوا أبرياء من دم الرجل الآخر ولم يبق إلا أن تعلنوا براءة المسيح من الصمت والإيمان بالمسيح رسولا جاء يدعو إلى عبادة الإله الواحد، والإيمان بالرسول الذي بشر به المسيح والكتاب الذي جاء به هذا الرسول والدين الذي دعا إليه. أنا أقول أنه رجل معصوم ومخلول لما يكتب كلام زي ده، ومسكين البلد بأمثال هؤلاء الناس. أمامي كتاب كبير في 330 صفحة تأليف واحد اسمه المهندس أحمد عبد الوهاب، اسم الكتاب المسيح في مصادر العقائد المسيحية، خلاصة أبحاث علماء المسيحية في الغرب، كله نقد وهجوم وتشكيل في الكتاب المقدس ولاهوت المسيح. وامامي ايضا كتاب واحد فرنساوي، طبيب فرنساوي اسمه موريس بوكان، الترجم الكتاب ده للغه العربيه وقامت بطبعه ونشره دار المعارف، عنوانه دراسه الكتب المقدسه في ضوء المعارف الحديثه. ولا استطيع ان اقول إلا أن هذا المؤلف إنسان مغرض، مغرض. ومن جهة الناس اللي في أوروبا وأمريكا ما أكثر الناس اللي ما مش بدين، ما همش بدين، يعني دي حاجة غريبة، يعني سمعنا من فرنسي عن المسيح لا. في أول الكتاب ان الكتاب ده هو بيقدمه لفكرة الملك فيصل ابن عبد العزيز ملك السعودية الراحل. بكل سهولة يستطيع الانسان اللي يقرأ انه يلمس الروح غير الحيادية في الكتاب، فهو يهاجم الكتاب المقدس متعللا بالعلم الحديث، ثم يعرض للقرآن في سورة المشرقة متمشية مع العلم الحديث، أنا أفهم أنه هو يمجد القرآن، هو حر يوجد نظره، إنما يحط المقارنة هو ده اللي فيه مغرض. يعني أما يصد مليون جنيه في السجل ده، مليون جنيه عند الجماعة السعوديين زي حسر أخير حمزان. وأمامي كتاب آخر برضو كبير نسبيا في 360 صفحة اسمه النصرانية والإسلام، عالمية الإسلام ودوامه إلى قيام الساعة، تأليف واحد مستشار اسمه محمد عزة إسماعيل الصحفاوي، ومؤلف الكتاب شحنه وملأه بالتهجم على المسيحية ومحاولة الميل منها والتشكيك فيها. ثم أمامي أيضا كتاب للدكتور أحمد شلل، أستاذ ورئيس قسم التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية بكلية دار العلوم، رجل أجهري، كان في إيدي الطبعة الكافة اللي طلعت سنة 78، وعنوانه المسيحية كدين مقارن، يقارنها بالإسلام وبالديانات الوثنية، وهو من أسوأ الكتب التي رأيتها، تهاجم المسيحية من جهة الكتاب المقدس وشخص المسيح، وبلغني أن الدولة قامت بجمع هذا الكتاب للسوق كده من السوق، ولا أعلم مدى صحة هذا الكلام، إنما يبدو أنه صحيح. أمامي كتاب اسمه إظهار الحق لمؤلف هندي اسمه الشيخ رحمة الله ابن خليل العثماني، طبع سنة 78 في حوالي 900 صفحة، قدم له الشيخ الأزهر الراحل الدكتور عبد الحليم محمود، وكل هجوم على المسيحية. وأمامي كتاب في أربعة أجزاء في 1410 صفحة اسمه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لشيخ الإسلام ابن تيمية، في مجلدين، أربع أجزاء في مجلدين، وغير هذه وغيرها من الكتب. ونستطيع أن نلخص ما جاء في هذه الكتب في النقطتين الآتيتين. أولا يعني اتهامين، أول اتهام ما يقال من عدم توافق بين بعض ما ورد في الكتب المقدسة ونظريات العلم الحديث. النقطة الثانية ما يقال من أخطاء تاريخية في تفاصيل بعض قصص العهد القديم وتدوين الأناجيل وزمن كتاباتها. وأنا عاوز النهاردة هو الموضوع ده اللي هنتكلم عنه، أول موضوع من موضوعاتنا الكتاب المقدس والآراء الفكرية المعاصرة، هنتكلم فيه المرة دي والمرة اللي جاية. فالنهاردة أنا هتناول العهد القديم وسوف أتكلم عن العهد الجديد المرة المقبلة إن أحب الرب وعيد. النقطة الأولى في الاتهام ما يقال من عدم توافق بين بعض ما ورد في الكتاب المقدس ونظريات العلم الحديث. وقبل ما نخوض في النقطة دي أود أن أعرض لبعض الأمثلة نضعها أمامك. ناخد بالنا نمرة واحد، أن هناك فارق جوهري بين كتب العلم والكتاب المقدس. فالعلم الحديث عبارة عن مجموعة من المعلومات تتراكم على مر السنين نتيجة أبحاث الإنسان إلى أن تثبت الأيام صحتها أو خطأ، وحينئذ فقط تصبح مجموعة من الحقائق العلمية. مش كل واحد يطلع له نظرية أو يقول رأي خلاص، لا، العلماء يفحصوا ويمحصوا هذا الرأي الذي نادى به أستاذ أو عالم معه. العلم ينمو كما ينمو السفر، كل شوية حقائق علمية بتضاف للعلم زي السفر اللي جدا. أما الكتاب المقدس فهو شيء قديم جدا، وهو أشبه بشيخ وقور، الكتاب المقدس إذا قارناه بالعلم أو إذا قارنا العلم بالكتاب المقدس يبدو العلم كطفل إلى جانب شيخ مهين. في حاجة ثانية، إن احنا لازم نفرق فرق أساسي مبدئي، ان الكتاب المقدس كتاب علمي، لان الكتاب المقدس لو كان كتاب من كتب العلم لوجب ان يقرأ من جديد مرة في كل جيل على الاقل. كتب العلم اللي مضى عليها 20 سنة او 30 سنة بتفقد قيمتها العلمية، إذ أن استنتاجات أي جيل من البشر تكون هي موضوع البحث في الجيل الذي يليه، والمعرفة العلمية دائما في تغيير وفي سفر. النقطة الثانية التي أود أن نضعها أمامنا قبل ما نتكلم، أن الكتاب المقدس يحوي حقائق علمية مكتوبة بأسلوب غير علمي، لأن الكتاب المقدس مش كتاب علمي. الكتاب المقدس له رسالة أخرى وله هدف آخر، هو ليس كتابا علميا، ومع ذلك فهو خال من الخطأ العلمي. كل يوم نسمع عن اصطلاحات علمية جديدة تضاف إلى العلم، أما الكتاب المقدس فهو كتاب قديم وإن كان يحوي الحقائق العلمية. ولو كتب الكتاب المقدس بلغة العلم لفقد قيمته ككتاب الله الموزع إلى كل البشر، يستهدف رسالة خاصة إلى كل فئات البشر من علماء وبسطاء. كتاب دكتاب الكل، صغير وكبير، العالم والكمي والجاهل، كل الأبناس وكل الثقافات، هي رسالة الله للبشر من أجل خلاصهم. ومن المعجزات أن الكتاب المقدس يعرض الحقائق العلمية بلغة بسيطة جدا يفهمها جميع حتى الأطفال، بعيدا عن تعقيد الأسلوب العلمي وصعوبة. النقطة الثالثة اللي نضعها أمامنا، إن الكتاب المقدس ولو أنه ليس كتاب علم بالمفهوم العلمي، لكنه ومع ذلك هو خال من الأخطاء العلمية التي كانت شائعة في زمان كتابه. مثلا موسى موسى عاش في مصر لغاية سن 40 سنة، اتعلم في المدارس المصرية، وكما يقول الكتاب أنه تهذب بكل حكمة المصريين. ومع ذلك لا نجد أن أسفار موسى الخمسة التي كتبها، وهي الأسفار الخمسة الأولى في الكتاب المقدس، سفر التكوين، سفر الحروف، سفر اللاويين، سفر التثنية، سفر العدد، هذه الأسفار الخمسة التي كتبها لا تحوي شيئا من الخرافات التي كانت سائدة في مصر في عصره. في خرافات كثيرة ليش حاجة، لو انه متأثر بالعصر بتاعه، ولو لم تكن هذه الكتاب بإلهام الروح القدس كانت هذه الخرافات ظهرت في كتابه. ودانيال الذي عاش في بابل وكانت في ذلك الوقت إمبراطورية جبارة، لا يحوي السفر الذي يحمل اسمه شيئا من الخرافات البابلية. وهكذا بقية الأسفار. يعني مثلا من ضمن الخرافات، من ضمن الخرافات ان الارض، والكلام ده هيجي بعد شوية، الارض شايلها طور كبير قوي على قرنين، اما تحصل زلزلة، الكلام ده سمعته وانا صغير، اما تحصل زلزلة يقولوا ان الطور بيريح، بينقل من القرن ده للقرن ده بيريح الارض. هذه الحاجات مكتوبة في الاساطير، في الأساطير البابلية وفي الأساطير المصرية، هي حاجات كثير من هذا النوع. نقطة ثانية نضعها أمامنا أيضا، ما ظنه أعداء الكتاب المقدس أنه دليل على خطأ الكتاب، هو في الحقيقة بمثابة تنبؤ عن كثير من الحقائق العلمية المكتسبة حديثا. نضرب مثلا، يقول أشعياء النبي في إصحاح 11 عدد 12، ويرفع السيد، سيد الرب، ويرفع راية للأمم، ويجمع من في إسرائيل، ويضم مشتتي يهوذا من أربعة أطراف الأرض. من أربعة أطراف الأرض، قالوا بس ده خطأ علمي، لأن النقاد اللي بينقدوا الكتاب المقدس ظنوا إن أشعيا النبي أما قال أربعة أطراف الأرض قالوا إن هو فاكر الأرض مسطحة بدون أربع أطراف، إنما الحقيقة ان دي اربع جهات الاصلية، الاربع جهات الاصلية الشرق والغرب الشمال والجنوب، دول اربع جهات الاصلية اللي موجودة في القصة، بس هو بيسميها اربعة اطراف الارض او اربعة اركان الارض. ولم يصل اشعياء الى ان الارض منبسطة، لانه هو نفسه اشعياء في موضع ثاني في إصحاح 40 والعدد 22 اتكلم كلام ما كانش مفهوم في زمنه، بيقول على ربنا ايه؟ الجالس على كرة الأرض، كرة أرض، كرة، الكلام ده قاله أشعياء قبل ما يوصلوا لكروية الأرض بآلاف السنين، الجالس على كرة الأرض، وكلام أشعياء النبي في غاية الوضوح. نقطة ثانية، موسى النبي في كلامه عن خلقة العالم في بداية سفر التكوين قسم أعمال الله على ست فترات من الزمن دعاها أيام، مبتدئا بالنباتات البسيطة زي العشب، ثم ثم البقل ثم الشجر. بعد ذلك ظهرت الحيوانات المائية ثم الطيور وأخيرا الإنسان. هذا الترتيب هو نفس الترتيب الذي يضعه علماء الحياة للكائنات الحية ليعترضوا على كلمة يوم، اليوم الأول واليوم الثاني. إنما لازم يفهموا إن كلمة يوم الواردة في قصة الخلق لا يقصد بها اليوم بالمفهوم بتاعنا الـ 24 ساعة، لأن اليوم اللي مدته 24 ساعة اللي بتحدده الشمس، اليوم بتاعنا شمس، إما من الشروق إما من الشروق للشروق وإما من الغروب للغروب زي ما كانوا العبرانيين بيعملوا. بنقول ما هو اليوم يوم شمسي، والشمس خلقت في اليوم الرابع، فزي اليوم الأول قالوا عليه اليوم. دي حاجة. الحاجة الثانية، الكتاب المقدس يقول صراحة إن يوما واحدا عند الرب كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد. الكلام ده موجود في مزمور 90 عدد 4، وفي بطرس الثانية الصح 3 عدد 8. وأيوب يقول لربنا إيه؟ ألك عينا بشر أم كنظر الإنسان تنظر؟ أأيامك كأيام الإنسان أم سنوك كأيام الرجل؟ أنت أيامك يا رب مش زي أيامنا. أيوب 10 عدد 4 و5. بل القرآن نفسه يؤيدنا في هذه النقطة ويقول في سورة السجدة عدد 4 من في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. وفي سورة المعارج آية 3 يقول في يوم كان مقداره 50,000 سنة. طيب إذا كان هم بيقولوا كده، إنما يحللون رأسهم ويحرموه على غيره. نقطة أخرى في تكوين، في سفر التكوين إصحاح 1 وعدد 13، يكتب موسى النبي هذا: وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد. خلي بالك، لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد ولتظهر اليابسة، وكان كذلك. ودعا الله اليابسة أرضا، ومجتمع المياه دعاه بحار. كلنا بنقرأ الكلام، وبعدين قالوا لا، كلامنا من كلام علمي، في اعتراض على هذا الكلام. إزاي موسى يقول إن تجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد؟ إنما إيه رأيكم إن الكلام ده كلام صحيح؟ علميا المحيطات السبعة، المحيطات السبعة مشتركة مع بعض في القاع، كلها من جهة القاع بتنفذ على بعضها، لها قاع واحد. هنشوف. ولذلك ربنا يقول لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد، لأنه إن كانت المحيطات متفرقة إنما القاع بتاعها واحد. وبعدين أما يجي يتكلم عن البحار يبتدي يذكرها بصيغة الجمع: ومجتمع المياه دعاه بحارا، لأن البحار بالفعل منفصلة عن بعضها مش زي المحيطات. هذه المعلومات الجغرافية لم تكن معلومة في زمان موسى الذي كتب هذه الأسفار، ومع ذلك موسى كتب معلومات علمية صحيحة دون أن يدري. ده معناه ايه؟ معناه ان الذي كان يرشد موسى كانت قوة اخرى، ومعنى ذلك ان ما كتبه موسى في هذه الاسفار ما هو كتاب عهد في زمن ايوب. كانوا يعتقدون ان الارض مرتكزة على شيء ما، وان اختلفوا في هذا الشيء انما لازم تبقى وقف على هذا. لكن ايوب يصف قدرة الله ويقول في سفر ايوب 26 على 7: يمد الشمال على الخلاء ويعلق الارض على لا شيء. يعلق الارض على لا شيء، ارض ما فيش حاجه متعلقه بيها، مش مرتكزه على حاجه. هذه هي الجاذبيه، الجاذبيه اللي بتحفظ التوازن في هذا الكون، مثل كون العالم بتاعنا، العوالم الاخرى ايضا. انتوا عارفين اما ابتدوا يتكلموا على رجال الفضاء، مجرد ما الانسان يخرج من الغلاف الجوي يبتدي يطلع الرجل الفضاء من الكرتونه بتاعته ويمشي، يمشي في ايه؟ يمشي في الهواء، يمشي عادي. يتصور، من شفت الصور دي رجال الفضاء؟ ليه؟ لان دي بيسموها منطقه انعدام الوزن، مفيش جاذبيه، لا حاجه بتشده من هنا ولا حاجه بتشده من هنا، لان في منطقه بتنعدم فيها الجاذبيه في المنطقه دي بين الكواكب. فمن اين اتت هذه المعرفه العلميه الى ايوب حتى انه يقول يعلق الارض على لا شيء؟ متعلقه على لا شيء ليه؟ لان دي زي ما تقولوا حاجه في مركز الثقل بحكم الجاذبيه، وفي الحته دي في توازن متعلقه على لا شيء. طبعا ده الاسلوب الذي يعبر عن الجاذبيه، انما الاسلوب بسيط، لا في جاذبيه بتاعت اسحاق نيوتن ولا حاجه ابدا. قبل اسحاق نيوتن بالاف السنين كتب ايوب هذا الكلام بالروح القدس. نقطه ثانيه، في سفر الجامعه الاصحاح 1 والعدد 7 يقول سليمان ايه؟ كل الانهار تجري الى البحر، والبحر ليس بملآن الى المكان الذي جرت منه الانهار، الى هناك تذهب راجعا. الى المكان اللي جرت منه الانهار الى هناك تذهب راجعا. دي الكلام ده هو بيتمسك مع نظريه علميه تختص بعدم ازدياد وارتفاع مستوى المياه في البحار. يعني انا بيتكلم على البحار، كل الانهار تجري الى البحر، مياه البحار في نظريه علميه انها لا ترتفع. انا مش عاوز بس ادخل معاكم في تفصيلات عشان ما تذهبوش. وبعدين يقول الى المكان الذي جرت منه الانهار، يعني المنابع، الى هناك تذهب راجعه. طبعا انتوا عارفين النظريه، الشمس يعني الحراره بتاعتها بيحصل البحر من المسطحات المائيه في الانهار، وبعدين البحر بيطلع، وبعدين الرياح بتسوقه، وبعدين بينزل مطر عند المنابع ثاني ويجي ميه ثانيه والدوره بتكتمل. انما شوفوا ازاي من ناحيه كحقيقه علميه صح 100%، انما مكتوبه بالاسلوب غير علمي من مبسط. نقطة أخرى، القديس بولس الرسول يقول في كورنثوس الأولى الصحة 15 والعدد 39: ليس كل جسد جسدا واحد، بل للناس جسد واحد، وللبهائم جسد آخر، وللسمك آخر، وللطير آخر. وهكذا يتكلم الكتاب المقدس برسالة بولس الرسول بوضوح لأنه يوجد اختلاف بيولوجي وسيكولوجي في ترتيب الخلية في هذه الكائنات المختلفة. يمكن واحد يقول الكلام ده مش صح، الكلام ده مش موجود، لأن كل الأجسام دي تتكون من خلايا، وكل الخلايا لها ترتيب متشابه، لأن كل خلية لها جدار ونواة وبروتوبلازم. لكن الحقيقة التي بينها العلم الحديث أن هناك اختلاف أساسي في ترتيب الخلايا الحيوانية التي تنتمي إلى قبائل حيوانية مختلفة، وبناء على ذلك يستطيع الطبيب الشرعي أن يميز بين قطعة لحم صغيرة من جسم آدمي وبين قطعة لحم أيضا صغيرة من جسم حيوان، يقدر يعرف أن ده جسم آدمي طبعا. فبولس الرسول لم يخطئ وهو يقول ليس كل جسد جسدا واحدا، بل للناس جسد واحد وللبهائم جسد آخر وللسمك آخر وللطير آخر. بولس أيضا في موضع آخر في أعمال 17-26 وهو يتكلم في أثينا عاصمة بلاد اليونان إلى رهط من الفلاسفة الرواقيين والأبيقوريين، ويقول لهم عن الله ويبشرهم، وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض. صنع من دم واحد البث بولس، هذا خطأ علمي، وهو بيقول من دم واحد لأن العلم الحديث اكتشف 4 فصائل للدم البشري A و B و A B و O اللي بتشوفوها على البطاقات دلوقتي تفاصيل الدم. لكن هذا الاعتراض في غير محله، لأنه لا يمكن التمييز بين البشر عن طريق تحليل دمائي. يعني ما يجي الطبيب اللي بيحلل الدماء ما يعرفش ان الدم ده بتاع واحد هندي ولا بتاع واحد اوروبي ولا بتاع واحد استرالي ولا بتاع واحد افريقي، ما يقدرش يعرف. هو كل اللي يعرفه ان ده دم بشري، دماء كل شعب من شعوب الارض تشمل هذه الفصائل الاربعه. الزنجي الناس الجنوب دماءهم فيها الفصائل الأربعة، الإنسان الأوروبي دماءهم فيها الفصائل الأربعة، الإنسان اللي في أمريكا دماءهم فيها هذه الفصائل الأربعة. نتحدث الكلام عن بعض الاعتراضات الكبيرة، والحقيقة الكلام متشابه، كلام متشابه والنغمة واحدة والاتهامات واحدة. هناك اعتراض كبير على موضوع نوح والفلك والطوفان، صحيح ان القرآن في اكثر من سورة من سوره بيتكلم عن الطوفان، إنما القرآن لم يدخل في تفصيلات. والاعتراضات هنا على التفصيلات. الأول السؤال، هل قصة الفلك حقيقة أم أسطورة خرافة؟ إلى أي حد تتفق أبعاد الفلك، الطول والعرض والارتفاع، إلى أي حد تتفق أبعاد الفلك الواردة في الكتاب المقدس مع تصميم السفن بالمفهوم الحديث العلمي؟ وإلى أي حد الحمولة بتاع الفلك لأنه دخل من كل الحيوانات الطاهرة وغير الطاهرة، ده يدخل قد إيه؟ ازاي الفل يستحمل الكمولة دي. وفي اعتراض من جهة القصة كقصة، ثم اعتراض من جهة ابعاد الفل، الطول والعرض والارتفاع، ثم هناك اعتراض على حمولة الفل، الى اي حد تتفق القصة مع الوردة الإسلامية المقدس، مع الحيوانات التي أدخلها نوح معه، مع الواقع الذي يقبله العرب. أول حاجة نحن نجد إشارة إلى قصة الطوفان في أساطير كثير من الشعوب القديمة. كل الشعوب بتاع المنطقة بتاعتنا بتاعة الشرق دي اللي كانوا زمان بيسموها الهلال الخطيب، وأيضا موجودة عند البابليين حتى في سكان جزر هاواي عند المصريين عند الإنجليز في بريطانيا. شعوب كثيرة من الشعوب القديمة موجودة عندهم أساطير اكتفت فيها قصة عن طوفان، بس طبعا تتميز قصة عن قصة ان هنا فيها تخريف كثير، وقصة دي فيها تخريف طريق الى الحقيقة. لدى العلماء اليوم على الاقل 33 وثيقة قديمة تحدثت عن الطوفان في اجزاء مختلفة في العالم. مش ان الطوفان حصل في اجزاء مختلفة في العالم، يعني نفس القصة موجودة في شعوب اجزاء مختلفة من العالم. حقيقة ان هناك اختلاف في تفاصيل القصة حسب ورودها في هذه الشعوب، لكن انتشارها بين اكثر من شعب دليل على ثبوتها وحدوثها. العلماء بيتفقوا على كده، علماء الاثنولوجي اللي هو علم الابناك يتفقوا على ان انتشار اي قصه بين اكثر من شعب دليل على انها حدثت في الشعب. من جهة حمولة الكل احنا ما نقدرش نعرف عدد الحيوانات اللي كانت بتعيش في زمن نوح، ربما كان العدد اكثر من العدد النهارده، لكن لا يمكن ان يكون اقل، لان هناك بعض الحيوانات انقرضت. كان كلام الله لنوح ان ياخذ من الطيور كأجناس ومن البهائم كأجناس ومن كل دبابات الأرض كأجناس، اثنتين من كل تدخل إليك للاستسقاء، تكون ستة على ذلك. خلي بالكم من الكلمة اللي أنا بدوس عليها، نوح كان مكلفا أن يأخذ من كل جنس، اثنين مش من كل نوع. الجنس الواحد بيشمل انواع مختلفة، الجنس اعم من النوع دي من ناحية. من ناحية تانية هناك حيوانات يمكن تركها خارج الفل لانها لا تتأثر بالطوفان، زي مثلا حاجة زي البط والوز والتماسيح دول ممكن يعيشوا في المية، وما شاكلها من الحيوانات التي تعيش على أو في الماء. ومن المعروف أن 60% من الكائنات الحية تعيش في الماء، ده حاجة علمية. وكل 100 كائن حي يعيش على اليابسة هناك 70 منها حشرات، وبناء على ذلك فإن عدد الحيوانات من الأجناس التي كان يتحتم على نوح ادخلها إلى الفلك يمكن حصره في نطاق ضيق. وإذا فرضنا أن نصف الفلك كان مخصصا للطعام والنصف الآخر للحيوانات المحتم ادخلها لوجدنا أنه من المعقول أن يرتفع الفلك لهذه الكائنات كلها. النقطة الثانية، قالوا الفلك ده ازاي عاشوا فيه؟ ده مفهوم تهوية. الكلام ده مش صح. ربنا قال لنوح في تكوين 6:16 وتصنع قوى للفلك وتكمله إلى حد ذراع نفوس. القوة دي كانت ماشية داير ما يدور الفلك. مش طاقة قد كده؟ لا. الجهات الأربعة بتاعته جميع الأضلاع بعرض ذراع واحد، وهكذا تكون مساحة هذه القوة أو الطاقة دي مساحتها 2460 قدم مربع. 2460 قدم مربع، وهذه المساحة كافية للتهوية لمن هم بداخل الفلك، لأن الهواء اللي داخل من ناحية بيطرد الهواء الفاسد من ناحية، لأن كلها مفتحة يدفع الهواء الفاسد الذي بالداخل من الناحية المقابلة. أما عن أبعاد الفلك فبحسب أمر ربنا الطول 300 ذراع، العرض 50 ذراع، الارتفاع 30 ذراع. ومعنى كده ان الطول كان 6 امثال العرض، الطول 300 والعرض 50، 6 امثال. لقد بنى الفينيقيون وكانوا سادة البحار في عصرين. الفينيقيين دول كانوا عايشين في المنطقة بتاعت لبنان وسوريا عالساحل، كانوا أسياد البحار في ذلك الوقت. بنوا السفن بتاعتهم الطول أدى العرض مرتين، والرومان بنوا السفن بتاعتهم الطول أدى العرض 10 أمتار. أما السفن الحديثة طبقا للحسابات العلمية فتبنى بنسبة 6:1، 6:1 الطول 6، يعني الطول 6 أمثال العرض، وهو ده اللي ربنا قال لنوح عليه. ومعنى ذلك أن فلك نوح كان دون أن يدري نوح مطابقا لكل المواصفات العلمية التي يقول بها العلم الحديث. نأتي للسؤال، هل حدث الطوفان حقيقة؟ صحيح حصل طوفان ولا دي كده أسطورة أو خرافة؟ الحق أن موضوع الطوفان أثبته العلم الحديث أنه حقيقة في حدث. في بعثة أثرية كانت تنقب في سنة 1929 في المنطقة بتاعت طور الكلدانيين اللي هي البلد بتاعت مين؟ بلد إبراهيم، وكان على رأسها البروفيسور ليونار وولي إنجليزي. عثرت في تلك المنطقة على بقايا حضارة ترجع إلى عصر إبراهيم، عثروا على بقايا حضارة ترجع إلى عصر إبراهيم، ووضعت تحتها طبقة بثلث ثمن أقدام من الصمي، الصمي النظيف المتساوي الذي يدل وجوده على أنه قد ترتب بواسطة المياه، ثمن أقدام. وتحت منه وجد طبقة تدل على حضارة أخرى، وأعلن البروفيسور مولي الذي اكتشف هذا الاكتشاف أن هذا الصمم لا بد أن يكون الطوفان المذكور في سفر التكوين. وقد نشرت جريدة تايم الإنجليزية هذا الخبر في يوم 15 مارس سنة 1949. وبعدها بأيام قليلة، 3 أيام، في 18 مارس سنة 29، أعلن أستاذ آخر هو البروفيسور لانجدون أنه عثر على نفس الطبقة، صمي ثمن أقدام، صمي نظيف أثناء حفرياته في مكان اسمه إيش، ويبعد عن المكان الأول 4 أميال، وترجع لنفس الفترة بين سنتي 3400 و 3200 قبل الميلاد. لا الطبقة ثمن أقدام. نقطة ثانية فيما يخص موضوع الطوفان من جهة أو من وجهة نظر علم الجيولوجيا، هناك ما يؤيد حدوث الطوفان من وجهة نظر علم الجيولوجيا. سفر التكوين الذي ذكر الطوفان في الصف 7 عدد 11 يقول إيه؟ انفجرت كل ينابيع الغمر العظيم وانفتحت طاقات السماء، يعني مية من تحت ومية من فوق. ده عن بداية الطوفان ازاي بدأ، انفجرت كل ينابيع الغمر العظيم وانفتحت طاقات السماء، وبعدين يشرح كيف انتهى الطوفان في إصحاح 8 عدد 2 و3. يوجي انتبت ينابيع الغمر وطاقات السماء، فامتنع المطر من السماء ورجعت المياه عن الارض رجوعا متواليا. الاعتراض اللي بيعترضوه الناس العقلانيين اللي بيهدموا قصة الطوفان يقول ازاي انفجرت كل ينابيع الغمر، ازاي المياه اللي طلعت دي من تحت. لقد سكن نوح قرب مصب نهر دجلة والفرات والعراق الخليج، وهناك بنى فلتة. كان المفروض حسب تدرج انحدار الأرض نحو البحر أن الفلتة بتاع نوح يتجه جهة الجنوب نحو البحر، لكن اللي حصل كان العكس، أن الفلتة اتجه بعيدا عن البحر نحو القارة الآسيوية، لأنه هو استقر في النهاية على جبل أرارات اللي في أواسط آسيا في أرمينيا في منطقة مرتفعة جدا في قلب آسيا. ويذكر سفر التكوين أن المياه ارتفعت وتعاظمت جدا نحو 15 ذراعا فوق قمة أعلى الجبال. حصل كده ازاي؟ اللي حصل في ذلك الوقت في زمن الطوفان ان قاع البحر ارتفع عما كان عليه، وانخفض مستوى الارض عما كان عليه، ونتج عن ذلك ان اندفعت المياه من البحر نحو الارض حاملة معها الفل في اتجاه وسط اسيا، وهذا ما عبر عنه سفر التكوين بانفجار ينابيع الغمر. واستمر الحال على هذا النحو مع تفتح عصور الأمطار حتى وصل الفلك إلى جبل أرارات، وبعد ذلك انسدت ينابيع الغمر ورجعت المياه عن الأرض رجوعا متواليا، وترتب على ذلك انخفاض مستوى قاع البحر وعودته إلى ما كان عليه، ثم ارتفاع سطح اليابسة إلى ما كان عليه. طيب، ومين اللي يقول لنا الكلام ده؟ هذه التغييرات اللي انخفض واللي ارتفع لابد أن تظهر في القشرة الأرضية، وده اللي حصل بالظبط. إذ وجد الجيولوجيون انكسارا في القشرة الأرضية ثم تزحلق جزء من القشرة الأرضية المكسورة وركب فوق الجزء الآخر، وده حاجة بيسموها في الجيولوجيا تقريبا، وبه نجد طبقات الأرض وكأنها مقلوبة على رأسها. الطبقات الأحدث فوق منها الأقدم، فوق منها الأقدم، زي ما شفنا الناس الأثريين اللي عملوا حفريات عن ظهور الفلدانيين، والشخص الذي أيضا كان له حفريات على بعد عدة أميال من هذا المكان. ويشير علماء الجيولوجيا على أنه لا يوجد كسر واحد من هذا النوع الذي ذكرناه، بل يوجد كسران. المرة اللي انفجرت فيها ينابيع الغمر، والمرة اللي انكسرت فيها تلك الهيئة. بتاريخ 9 يونيو سنة 1945 نشرت جريدة أخبار اليوم ساعتها خبر عن سفينة نوح تحت عنوان العثور على سفينة نوح. أنا هقرا لكم بالكلمة الكلام اللي كتب في ذلك الوقت في أخبار اليوم سنة 45، يعني دلوقتي من 34 سنة أو حاجة زي كده. كتب كالآتي: كلنا نعرف قصة نوح وقصة سفينة، فقد رددت الكتب السماوية أن الله عندما رأى الإنسان قد زادت آثامه غمر العالم بالماء 40 يوما و40 ليلة، وأمر نوحا عليه السلام ببناء سفينة تحمل أبناءه ونساءه ومن كل الكائنات ذكرا وأنثى. ثم عفى الله وقيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء ابلعي، يعني بطل. كان ذلك من نحو 5000 عام عندما خرجت حمامة السلام لتعود بغصن الزيتون إشارة إلى زوال الماء وعودة السلام وعفو الله. ومنذ أشهر كان الطيار الروسي فلاديمير ريزكوفسكي يحلق بطائرته حول قمة أرارات. ده السفر التكوين قال ان الفلك بتاع نوح رسي عليه. كان هذا الطيار يحلق بطائرته حول قمة أرارات في أرمينيا عندما صاح به مساعده: انظر إلى أسفل، هل ترى هذا الشيء العجيب؟ ودار فلاديمير بطائرته ليتبين هذا البناء الضخم الجاسم على الثلج بجوار بحيرة متجمدة. ولم يكن هذا البناء سوى سفينة نوح التاريخية. وعندما عاد إلى قاعدته وروى هذه القصة سخر منه جميع زملائه إلا الخائف، فقد ألف هيئة من الإحصائيين للكشف عن هذا السر. ونعود الآن إلى الماضي للمحرر إلى أخبار اليوم، إلى الماضي القريب عندما كانت روسيا تحت حكم القياصرة، يعني قبل الثورة الشيوعية بتاع 1917. كان أحد الرحالة قد عثر على هذه السفينة، فأرسل في طلب بعض الإحصائيين لفحصها، وذهبت إليه جهة إحصائية لتصوير السفينة، وإليس ما جاء في تقريره.
وإليك ما جاء في تقرير. تحتوي السفينة على مئات من الحجرات علوية وسفلية، بعضها كبير الحجم بدرجة تستدعي الانتباه، وبعضها مرتفع السقف. ويرجح أن هذه الحجرات المرتفعة السقوف قد خصصت للجمال أو بعض الحيوانات الطويلة العنق. وتوجد حجرات أحيطت بخضبان من الحديد تختلف طولا وعرضا وأقفاص لحفظ الحيوانات الضارية. وللسفينة باب واحد في الجانب وطاقة في أعلى السطح، وقد طليت جدرانها بالفار. كل ده كلام من الجريدة. هذه المعلومات التي وصلت إلى موسكو، غير أن الثورة الشيوعية اضطرمت بعد ذلك وحرق الشيوعيون جميع الكتب الدينية التي وقعت بين أيديهم، ومن بينها وثائق سفينة نوح. ثم نسي الناس كل شيء عن هذا الحادث الفجر. وبعد سنوات أرسل بعض الأفراد بعثة علمية في هذه المنطقة لمعاينة السفينة. وقد قرر أحد رجال البعثة أن السفينة مصنوعة من خشب الدوز، وهو من فصيلة الخشب الكبروسي العتيق. وقد قيست أبعاد السفينة فبلغ طولها 300 ذراع وعرضها 50 وارتفاعها 30 ذراع. وهذه الأرقام وردت في بعض الكتب الدينية، وكانت الحكايات التي تروى عن السفينة من السكان القاطنين في هذه المنطقة تثير الانتباه والاستغراب. فقد أكدوا أنهم كانوا يسمعون أصواتا غريبة تصدر من داخل السفينة، وأشباحا غامضة تتراءى حولها، مما أدى إلى اعتقادهم أن بعض الأرواح الشريرة تسكن فيها فابتعدوا عنها. لكن هناك بعض الأسئلة المحيرة. هي ده برضو المحرر في أخبار اليوم، إن خشب الدوز أو الخبرتي لم يظهر على سطح الأرض إلا منذ 1000 سنة، وطبعا كيف نحكي أبيها بمدة، ثم أن هذه المدة طويلة كافية لأن تغمر السفينة بأكوام وأطنان من السلوك. إزاي طلعوا إذن السلوك؟ لا يمكن إزالتها إلا بمجهود فاخر طويل، فكيف ظهرت السفينة على وجه الأرض هكذا من غير مجهود؟ وقد أجاب بعض المؤرخين على هذه الأسئلة فقال إن نوع خشب بعض الأشجار التي صنعت منه السفينة قد انقرض ثم عاد للظهور منذ 1000 عام، كلام صح. وقرروا أن الزلازل التي حدثت سنة 1883 ودكت بعض قمم الجبال وخفضت بعض الأجزاء هي التي أظهرت السفينة بحالتها الرائحة رميها بره زلزال عميق. فالسفينة إذن لم تتعرض للجو الخارجي إلا منذ نحو 60 عاما، يعني من 1883 لغاية 45 اللي هي نشر الخبر في أخبار اليوم، وظلت أكثر من 4500 عام وهي في باطن الأرض يحيط بها الثلج غير متأثرة بالهواء. وهذا هو السبب في نفذ كيانها. بس انتهى الكلام بتاع جريدة أخبار اليوم. حاجة ثانية من الحاجات اللي بيقوموها الناس العقلانيين حكاية يونان النبي والحوت. ما أكثر ما قيل في قصة يونان والحوت من قائل أنها خرافة أسطورية، ومن قائل إن يونان كان يحلف حلما قاسيا ولما استيقظ أخذ يكتب، والبعض الآخر يقول أن يونان حينما ألقي في البحر انتشلته سفينة أخرى فصادت طيرها خلف السفينة اللي كان راكب فيها، وكان شكل هذه السفينة شكل السمك. فلما رأى رجال السفينة الأولى نجاة يونان قالوا أن وحشا من الأعماق قد ابتلعت، وطلعت الحكاية.
لكن الكتاب المقدس يقرر قصة يونان، وبخلاف السفر الذي يحمل اسم يونان، سفر يونان، نجد ذكر الاسم يونان ونسبه ومسقط رأسه في سفر الملوك الثاني إصحاح 14 على 15. فيما كان يتكلم هذا السفر عن يربعام ابن يؤاش ملك إسرائيل، يقول إنه عمل الشر في عيني الرب، هو رد تخم إسرائيل من مدخل حماة إلى بحر العربة حسب سلام الرب إله إسرائيل الذي تكلم به عن يد عبد يونان ابن أمتال النبي الذي من ذبحه. يعني الرجل ده موجود، يونان ابن أمتال ده موجود، كما أن السيد المسيح له النبذ أشار أكثر من مرة إلى يونان في متى 12 من 39 ل41 ومتى 16 عدد 4 ولوقا 11 عدد 29 و30، فيما كان يشير إلى يونان وبقائه في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي كرمز لبقاء المخلص في القبر ثم قيامه. السؤال دلوقتي، هل ممكن من الناحية العلمية الخالصة أن يحتفظ حوت بإمكان لمدة 72 ساعة 3 أيام و3 ليالي؟ الإنسان اخترع الغواصات، والغواصة طبعا بتجي تحت المية، ومن ذلك بيبقى في قلب الغواصة إنسان واحد أشخاص عديدين، وممكن يعودوا تحت المية بالأسابيع. فهل يا ترى احنا نفكر من ناحية العلمية وبس؟ يعني إذا كان إنسان وصل من الحكاية دي يعمل غواصة وتعيش تحت الأرض وتحافظ على من فيها لمدة أسابيع، هل ربنا ما كانش يقدر يحفظ يونان لمدة 72 ساعة؟ ولكن لنناقش الموضوع من الناحية العلمية أيضا، العلماء يقولوا فيه نوعين من الحيتان، نوع ليه أسنان وآخر ليس له أسنان. النوع اللي ليه أسنان بيمزق الفريسة بتاعته بمجرد ما يبتلعه، النوع الثاني يوجد في تجويف سمني في الجزء الخلفي صفائح رقيقة متصلة بيبلغ عددها حوالي 300، متصلة بالفكين الفك العلوي والفك السفلي. وأكبر أنواع الحيتان من هذا النوع معدة الحوت ده معقدة بها 5 أو 6 تجاويف كبيرة زي الأوض، ويمكن أن يعيش أكثر من إنسان واحد في أي حجرة من هذه الحجرات. وقد حدثت قصة حقيقية نشرت في الجرائد لأشخاص أو حيوانات ابتلعتها حيتان، بعضها طلع حي بعد ما موت الحوت، وبعضها لأنه قعد مدة كبيرة فكان الهيكل العظم بتاعه كما هو كامل، ما فيه عظمة انفصلت أو العظام بتاعه تفصل. وهكذا يصل العلماء إلى نتيجة، وهو أنه يمكن للإنسان أن يبتلع حيوان بحري ويبقى بداخله 3 أيام كاملة دون أن يبص. إلى جانب هذين الموضوعين، بفضل الاكتشافات الأثرية الكثيرة والحفريات في باطن الأرض، الحقيقة علم الآثار قدم لنا خدمات جليلة جليلة. بفضل هذه الاكتشافات الأثرية تأيد صحة كثير مما ورد ذكره في الكتاب المقدس، سواء من جهة أسماء الأشخاص أو المدن أو العوائد التي نقرأ عنها في الكتاب المقدس. فمثلا اكتشف في خرائط بابل دي مدينة قديمة وكانت امبراطورية. اكتشف لوح يحمل اسم ابرام او ابراما اللي هو ابراهيم، ويشير في اللوح ده الى ان ابرام ده دفع الضرائب المستحقة عليه. وان كنا لا نعلم على وجه التحديد اذا كان ابرام ده هو ابرام بتاعنا ابراهيم، انما كل ما يهمنا ان ده يعطينا فكرة على ان هذا الاسم كان مألوفا وموجود في المنطقة دي التي كان يعيش فيها ابرام. ثم ان التحريات الاثرية كشفت برضه في المنطقة دي بتاعت العراق في مكان يعرف باسم ماري عن قصر أثني بناه ملك يدعى زمري ليل على مساحة قدرها 15، القصر ده مبني على مساحة 15 فدان وفيه 300 حجرة. وقد اكتشف في مخزن المحفوظات في القصر اللي هو الأرشيف أكثر من 20,000 لوح. الألواح دي كانت من الصين، يعني دي الطريقة اللي كانوا بيسووا فيها بالخط المسماري في حضارة تبعت الحضارة بتاعت الفراعنة بتاعتها. عثروا على 20,000 لوح تلقي محتوياتها أضواء على أسماء مدن وأشخاص ورد ذكرهم في سفر التكوين، لأن سفر التكوين ده هو أكثر الأسفار اللي هي بتهاجر. فهناك العشرين ألف الألواح اللي هم الصينية دي، هناك مدينة باسم حاران ودي وصى الله وقعد فيها إبراهيم في أما بعد ما ربنا قال أخرج من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريد فأجعلك أمة عظيمة وبارك مباركيك ولاعنك ألعنك، بلد اسمها حرام لقيها في تكوين 12-4-5 وكانت مزدهرة في القرن 18 قبل الميلاد. وفي السجلات جهيا لقوا مدينة اسمها ناحور على اسم أخو إبراهيم، وقد ورد اسم هذه المدينة في أماكن متعددة من آثار ماري وأشور. ولقوا مدينة اسمها تل التوراقي أو التوراقي، العلماء قالوا لعل هذا الاسم نسبة إلى طارح أبو إبراهيم. وهناك مدينة إلى الغرب من حران تحمل اسم سروق، سروق ده جد إبراهيم، أسماء يعني مستخريج. وقد عثر الأثريون على ألواح جنوب شرق مدينة نينوى اللي راح يونان في مدينة تدعى أو مكان يدعى نزي، وتكشف لنا محتويات هذه الألواح عن بعض العادات الوارد ذكرها في سفر التكوين. ومما جاء بهذه الألواح نعرف أن كان في عادة أن إذا كان الزوج والزوجة ما بيخلفوش يعني عاقرين يقوم بتبني من يسهر على رعايتهما طيلة حياتهما ويرث أملاكهما بعد الممات. عادة كانت موجودة واتسجلت في الألواح دي هي. الحكاية دي هي تفهمنا الكلام اللي قاله إبراهيم. إبراهيم مرة هو بيكلم ربنا ربنا بيقول له أجرك عظيم جدا، فرد إبراهيم قال له أيها السيد الرب ماذا تعطين وأنا ماض عقيم ومالك بيتي هو إلعازر الدمشق، اللي حيورثني هو إلعازر الدمشق العبد بتاعك، انك لم تعطيني نفلا وهو ذا ابن بيتي وارث لي. ده الكلام ده في تكوين 15 عدد 2 و3. واضح من الكلام ان العذر الدمشقي هو الوريث الشرعي لابراهيم بناء عما ورد في ذلك اللوح، الحاجات اللي كانت متبعه. حاجه ثانيه، كانت هناك عاده برضو دونت في الالواح اللي لقوها الالواح الاثريه، ان الزوجه اللي ما تخلفش العاقر كان لها الحق في ان تقدم العبده بتاعتها الامه بتاعتها لزوجها لكي تنجب له الصائر. وقد حدث هذا مع ساره زوجة ابراهيم حينما قدمت العبده بتاعتها هذا، وعملت كده راحيل زوجة يعقوب حينما قدمت امتها بالهج. شوفوا قد ايه التطابق. ومن العادات التي سجلتها الاثار ايضا ان كلمات رب البيت او رب الاسره وهو على شفا الموت، وهو يعني حد يموت، تسري كوثيقة قانونية. هكذا نفهم ما جاء بسفر التكوين الصح 49، كيف ان يهوذا صار رأسا لعائلة يعقوب بعد وفاته بناء على توصيته، توصية يعقوب فضيلة وفاته. الألواح الأثرية أيضا اللي لقوها تكشف لنا أن آلهة الأسرة، الآلهة الوثنية، آلهة الأسرة وكانت تعرف باسم السرافيم، كانت في غاية الأهمية لمن يمتلك، لأن في الوقت ده هو كان في معبودات للفرد، معبودات للعيلة، وبعد كده أما تكونت المجتمعات بقى في آلهة عامة. في مصر مثلا الفرعونية كان عندنا آلهة